صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في الدرس السابق أن المفعول به إذا فقد ولا يوجد نائب فاعل، أي المفعول به إذا فقد لا يوجد نائب فاعل، فماذا نفعل؟ سنلتجئ إلى أحد ثلاثة، إما إلى المصدر، وإما إلى الضار، وإما إلى الجار والمجرور، بحيث يكون أو بحيث تكون هذه الثلاثة قابلة للنيابة عن الفاعل. وفسرنا في الدرس السابق القبول للنيابة بأن يكون الضار ليس جامدا على الظرفية، ليس ملازما للظرفية، ويكون الجار والمصدر مفيدين في حالة كونهما نائبين عن الفاعل. يقول ولا ينوب بعض هذه الثلاثة، أي الضار أو المصدر أو الجار والمجرور، لا يكون نائبان عن الفاعل إذا وجد المفعول، لأن نيابة هذه الثلاثة عن الفاعل إنما تتأتى فيما إذا فقد المفعول، وإذا وجد المفعول لا تصل النوبة إلى هذه الثلاثة. نعم، ولا ينوب بعض هذه، أي بعض هذه الثلاثة، أي لا يكون المصدر نائبا عن الفاعل، ولا يكون الضار نائبا عن الفاعل، ولا يكون الجار والمجرور نائبا عن الفاعل، إن وجد في اللفظ مفعول به، إذا وجد المفعول به في الكلام. ولكن أحيانا قليلة قد يوجد المفعول به، مع ذلك المتكلم يعمد إلى جعل أحد هذه الثلاثة نائبا عن الفاعل. هذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله وقد يرد، أي وقد يرد أن أحد هذه الثلاثة يكون نائبا عن الفاعل مع وجود المفعول به في اللفظ. مذهب البصريين إلا الأخفش، فإنه بصري مخالف لهم، ذهبوا إلى أنه إن وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله، المبني للمجهول، المبني للمفعول، إن وجد مفعول به وكذلك وجد مصدر ووجد ظرف ووجد جار ومجرور، يقول مذهب البصريين تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. لاحظوا هذا الكلام، ضرب هذا فعل مبني للمجهول، زيد هذا نائب فاعل صحيح، ضربا شديدا هذا مصدر، ضربا وصفناه بأنه شديد، لماذا وصفناه بالشدة؟ حتى يصلح أن نجعله نائب فاعل إذا أردنا أن نجعله نائب فاعل. يوم الجمعة ظرف ماذا؟ ظرف زمان، أمام الأمير ظرف مكان، في داره جار ومجرور. إذن في هذا الكلام وجد لدينا مفعول به، ووجد مصدر صالح للنيابة، ووجد ظرف مكان صالح للنيابة،
ووجد ضابط زمان صالح للنيابة، ووجد جار ومجرور صالح للنيابة. مع صلاحية هذه الثلاثة الظرف والمصدر والجار والمجرور للنيابة، نجد أن المتكلم أخذ المفعول به وجعله نائب فاعل، فقال ضرب زيدون، أين المفعول به؟ زيد، وجعل نائبا للفاعل. ولا يجوز إقامة غيره مقامة، أي مقام ماذا؟ يقول ولا يجوز إقامة غير المفعول به مقام المفعول به مع وجوده، يعني مع وجود المفعول به. وما ورد من ذلك نقول له يا ابن عقيل ماذا نفعل في كلام العرب الذي ورد مع وجود المفعول به في الكلام، ورد أن النائب الفاعل ليس هو المفعول به، وإنما هو مصدر أو ظرف أو جار ومجرور، والذي يدلنا على ذلك أن المفعول به الموجود منصوب، ولو كان هذا المفعول به جعل نائب فاعل لأعطي حكم الفاعل وهو أن يكون مرفوع، بينما نجده في بعض الكلام منصوبا ويوجد في الكلام مصدر أو ظرف أو جار ومجرور، فنحتمل أن المصدر مثلا إذا رفع هو نائب الفاعل أو الظرف مثلا. يقول إذا ورد عن العرب ذلك فهو شاذ أو مؤول، يعني محمول على خلاف ظاهره. مؤول يقصد أنه حمل على خلاف ظاهره، أي أن المتكلم لا يقصد بكلامه ظاهره وإنما يقصد خلاف الظاهر. أما مذهب الكوفيين يقول ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره، أي إقامة غير المفعول به يجوز أو تأخر. فتقول ضرب شديد زيدا، لاحظوا ضرب فعل مبني للمجهول، زيدا هو المفعول به، ضرب هذا مصدر موصوف بأنه شديد حتى وصح للنيابة، فجعلنا هذا المصدر نائب فاعل. فإذا على مذهب الصوفيين يجوز أن نجعل المصدر الصالح للنيابة نجعله نائب فاعل مع وجود المفعول به. وضرب زيدا ضرب شديد، ضرب زيدا، زيدا مفعول به مقدم وبقي على نصبه، ضرب شديد ضرب نائب فاعل، فلا فارق بين أن يتقدم المفعول به أو يتأخر. وكذلك في الباقي، يعني في ماذا؟ في المصدر أصلا، في الظرف بنوعيه وفي الجار والمجرور. مثلا تقول ضرب يوم الجمعة زيدان، أصلا ضرب يوم الجمعة زيدان فيكون يوم الجمعة نائب فاعل مع وجود مفعوله. ضرب أمام، ضرب أمام أميري زيدا، صحيح أيضا. وكذلك ضرب في الدار زيدا، أيضا في الدار يكون نائب فاعل مع وجود زيد وهو مفعول به. واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى، أبي جعفر الكافي، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. استفدوا ليجزى، هذا تاء المبني للمجهول، قوما هذا هو المفعول به وجاء منصوبا، إذن ليس نائب فاعل، إذن نبحث عن نائب الفاعل. يقول نائب الفاعل هو بما كانوا يكسبون، هذا الجار والمجرور. وإذا تذكرون ابن هشام في كتابه شرح قصر الندى وبلغ الصدى أشكل على هذا الاستدلال وقال أن نائب الفاعل هنا محذوف، نائب الفاعل هنا محذوف، إذ أن الفعل يحتاج إلى مفعولين، المفعول الأول جعلناه نائب فاعل وحذفناه، المفعول الثاني موجود. أقول ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون. فابن هشام قال هناك ليجزى الغفران قوما. فالغفران نائب فاعل وحذف وقوما هذا نجعله مفعول ثاني مثلا. فاذا بما كانوا يكسبون ليست نائب فاعل. وابن عقيل يقول نعم مذهب الكوفيين يستدلون بذلك. وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغم إلا ذو هدى. أين الشاهد؟ لم يعن، يعن فعل مبني للمجهول. يقول نائب الفاعل هو بالعلياء، يستدلون أنه بالعلياء هو النائب فاعل، يعني هذا الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. سيدا هنا مفعول به، مع فمع وجود المفعول به وهو سيد منصوب نقول بأن نائب الفاعل هو الجار والمجرور وهو قوله بالعلياء. نعم. ومذهب الأخفش من البصريين أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه أي على المفعول به جاز إقامة كل واحد منهما. يقول إذا جاءنا الظهر أو المصدر أو الجار والمجرور في كلامه بعد الفعل المبني للمجهول وقبل المفعول به، وقبل المفعول به، يقول الأخفش يجوز لك أيها المتكلم أن تجعل أحدهما نائب فاعل، إما الظرف المتقدم، المصدر المتقدم، الجار والمجرور المتقدم، أو المفعول به المتأخر. يجوز لك أن تجعل أحدهما نائب فاعل، هذا إذا تأخر المفعول به. أما إذا تقدم المفعول به فيوجب الأخفش أن تجعل المفعول به نائب فاعل. نعم. يقول إذا تقدم غير المفعول به عليه أي على المفعول به جاز إقامة كل واحد منهما. فتقول ضرب في الدار زيد زيدون فتجعل زيد نائب فاعل، أو تقول ضرب في الدار زيدا فتجعل في الدار هناك، فتقول ضرب في الدار زيد زيدون فتجعل زيد نائب فاعل، وضرب في الدار زيدا تجعل في الدار هو نائب فاعل. هذا إذا تأخر المفعول به. وإن لم يتقدم، وإن لم يتقدم غير المفعول به بأن تقدم المفعول به على المصدر أو على الظرف أو على الجار والمجرور، يقول الأخفش تعين إقامة المفعول به نائب فاعل، نحو ضرب زيد في الدار. ولا يجوز أن تقول ضرب زيدا في الدار على أن يكون في الدار نائب فاعل، لا يجوز. فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. يقول ابن مالك وباتفاق، وإذا سمعتم كلمة باتفاق عند أجدادكم العرب فقولوا الحمد لله. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمد. يقول المفعول الثاني في باب كسى، كسوت زيدا جبة. لاحظوا أين المفعول الثاني؟ جبة، صحيح؟ كسوت زيدا جبة. فزيد مفعول أول وجب مفعول ثاني. إذا فهمنا هذا الباب، باب كساء، ما هو الفارق بينه وبين باب ظنه؟ الفارق هو أن باب ظنه المفعول الأول والمفعول الثاني في باب ظنه أصلهما مبتدأ وخبر. ظننت زيدا قائما، إذا حدث ظننت يصبح زيد قائمون. أما باب كسى وباب أعطى فالمفعول الأول والمفعول الثاني في باب كسى وأعطى أصلهما ليس مبتدأ وخبر، أي لا يصح أن تجعل المفعول الأول مبتدأ والمفعول الثاني خبر، كسوت زيدا جبتان، إذا حدث كسوت لا يجوز لك أن تقول زيد جبة فتخبر عن زيد بأنه جبة، إلا إذا وضع الجبة على جسمه كاملا فلا يرى منه إلا الجبة، صحيح؟ تخبر عنه بأنه أصبح جبة لا شيء آخر. فكسوت زيدا جبة يقول وباتفاق قد ينوب الثاني، الثاني وهو جبة ينوب عن ماذا؟ عن الفاعل. إذا جعلنا كسوتو جعلنا فعل مبني للمجهول، ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمه. لاحظوا لدينا مثالان، مثال من هذين المثالين فيه التباس، والمثال الآخر خال ومجرد من الالتباس. مثلا كسوت زيدا جبة، لو قلت لكم كسي زيدا جبة أين الناس فاعل هنا؟ جبة ناس فاعل صحيح؟ كسي زيدا جبة، فجعلنا الثاني وهو جبة ناس فاعل. تعالوا إلى المثال الثاني، أعطيت زيدا عمران، أعطيت زيدا عمران. فهنا هل يجوز في هذا المثال أن أجعل عامر وهو المفعول به الثاني ناس فاعل فأقول أعطي زيدا عمران؟ هل يجوز أن أقول أعطي زيدا عمران؟ يجوز أو لا يجوز؟ قبل أن نحكم ونتسرع في الحكم، لأن نتسرع في الحكم من أسباب الوقوع في الخطأ، نأتي للمثال نقول أعطيت زيدا عمران. ما معنى هذا المثال؟ يعني لدي عبد وهو عمرو، وأنا اليوم على سفر مستغني عن خدمة هذا العبد، فقلت لزيد يا زيد خذ هذا العبد هدية إليك، أعطيت زيدا عمرا، فعمر خادم عندي أعطيته ووهبته لزيد. واضح المسألة؟ الآن إذا قلنا أعطي زيدا عمرون، ما معنى الكلام هنا؟ أعطي زيدا عمرون معنى الكلام سيصبح أننا أعطينا عمر أعطيناه زيد، يعني عكسنا مقصود المتكلم، واضح؟ فحصل انتباه، حصل اشتباه في أن الآخذ سيصبح مأخوذ والمأخوذ سيصبح آخذ، والكلام سينقلب رأسا على عقب. فإذا لا يصح في هذا المثال في الذي يوجد فيه التباس واشتباه أن تجعل المفعول الثاني ماذا؟ نائب فاعل، وإنما يتعين أن يكون المفعول الأول هو النائب فاعل، فتقول أعطي زيد عمران، صحيح. أما في باب كسوت زيدا جبة فهنا الآخذ متغير، المكتوب الآخذ وهو زيد، أو مثلا نفس أعطيته، لماذا نأتي بكسوت حتى لا تشوش الأذهان؟ أعطيت زيدا الدرهمان، أعطيت زيدا درهمان. هنا أستطيع أن أجعل المفعول الثاني فاعل فأقول أعطي زيدا درهمان، ولا يوجد التباس لأنه واضح أن زيد هو ماذا؟ هو المعطى، هو المدفوع إليه، صحيح؟ والدرهم هو الذي دفعناه إلى زيد، فسواء جعلنا الدرهم نائب فاعل أو جعلنا زيد نائب فاعل المعنى يصبح واحدا، لا يوجد انتباه، واضح؟ فإذا فيما إذا وجد انتباه لا يصح أن نجعل المفعول الثاني في باب كسى وأعطى نائب فاعل. أما إذا فقد الانتباه وعدم الانتباه يجوز أن نجعل المفعول الثاني نائب فاعل، ولكن المفعول الأول يجوز أن نجعله نائب فاعل أو لا؟ يقول هذا بالاتفاق، نائب الفاعل في المثالين يمكن أن يجعله المفعول الأول، أعطيت زيدا عمرا أقول أعطي زيدا عمرا، وأعطيت زيدا درهما أعطي زيدا درهما. وباتفاق قد ينوب الثاني، المفعول الثاني في باب أعطى وكسى من باب كسى فيما، يعني في المثال في السلام فيما التباسه أمين، مثل ماذا؟ مثل أعطيت زيدا درهمان فتقول أعطي زيدا درهمون، فتجعل درهم وهو المفعول الثاني تجعله نائب فاعل، لأنه لا يوجد التباس. ولا يجوز لك أن تقول أعطي في أعطيت زيدا عمران، أعطي زيدا عمرون، واضح؟ فتجعل عمر نائب فاعل مع أنه هو المفعول الثاني، لأنه سيصبح الآخذ وهو زيد مأخوذ، والمأخوذ وهو عمر سيصبح آخذ، وهذا لا يجوز. إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين، بني إلى ماذا؟ لما لم يسمى فاعله. إذا بني للمجهول أو بني للمفعول لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، فإما أن يكون هذا الفعل المتعدي إلى مفعولين من باب أعطى، أو يكون من باب ظن، أليس كذلك؟ والفرق بين هذين الباب بين هذين البابين واضح لديكم، إذ أن باب أعطى المفعولان ليس أصلهما مبتدا وخبر، بينما باب ظن المفعولان أصلهما مبتدا وخبر. فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، باب كسى باب أعطى باب واحد، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما، المفعول الأول يجوز أن نقيمه نائب فاعل، وكذلك الثاني بالاتفاق. حديثنا عن الثاني، أما الأول فهو جائز عند الجميع وفي كل الأمثلة. فتقول كسي زيد جبة، فجعلنا زيد وهو المفعول الأول جعلناه نائب فاعل. وأعطي عمرو درهما، أعطي عمرو درهما، عمرو المفعول الأول جعلناه نائب فاعل، هذا لا خلاف فيه. وإن شئت أقمت الثانية أي المفعول الثاني، فتقول أعطي عمرا درهم، فدرهم مفعول ثاني جعلته نائب فاعل. وكسي زيدان جبة، فجعلت جبة وهو المفعول الثاني نائب فاعل. هذا إن لم يحتل لبس يجوز، هذا إن لم يحتل لبس واشتباه وتغيير لمقصود المتكلم بسبب إقامة الثاني. فإن حصل لبس وجب إقامة الأول، تعين أن يكون المفعول الأول هو النائب فاعل، وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، وأنا بينت لك هذا المثال ما معنى، فتتعين إقامة الأول وهو زيد نائب عن الفاعل، فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ. حينئذ يعني في هذا المثال، لئلا يحصل نفس واشتباه وانقلاب في مقصود المتكلم، لأن كل واحد منهما أي من زيد وعمر يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا، بخلاف ماذا؟ بخلاف المثال الأول وهو عمر والدرهم. عمر والدرهم ليس كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا، بل فقط عمر هو الذي يصلح أن يكون آخذ. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثانية من هذا الباب أي من باب كسى وأعطاه يجوز إقامته عند أمن اللاب، فإن عنا ابن عقيل كأنما يقول قل ما يتفق أجدادنا العرب، ولهذا بدأ يشكك في نقل ابن مالك الاتفاق، اتفاق عند النحاة يقول فإن عنا أي فإن قصد، فإن قصد به، فإن قصد ابن مالك به أي بالاتفاق، أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بماذا؟ فليس بجيد. هذا الكلام ليس بجيد. لماذا؟ يقول لأن مذهب الكوفيين أنه إن كان إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة المفعول الأول. فإذا ليس بقول مطلق يجوز إقامة الثاني لا إقامة عند كل النحاة. الكوفيون يخالفون في ذلك، الكوفيون يتفقدون في المسألة فيقولون إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة سواء أمن الله أو لم يؤمن لم يؤمن يتعين أن يكون الأول وذاك صاعد. مثال: أعطيت زيدا درهما، زيد معرفة ودرهم نكرة، صحيح؟ هنا الكوفيون يقول يجب أن تجعل ماذا؟ يجب أن تجعل زيد نائب صاعد، فتقول أعطي زيد درهمان، ولا يجوز أن تقول أعطي زيدا درهمون فتجعل درهم نائب صاعد. ولا يجوز عندهم أي عند الكوفيين إقامة الثاني إقامة درهم مقام الفاعل أي نائب فاعل، فلا تقول أعطي درهم زيدا. ولكن لو قلت أعطي زيدا الدرهم أعطيت زيدا الدرهم يجوز عند الكوفيين أن تقول أعطي زيدا الدرهم، لأن زيد معرفة والدرهم معرفة، فهنا يجوز أن تجعل كل واحد منهما نائب فاعل. إذا ما نقله ابن مالك عن الاتفاق ليس بحاصل. في باب ظن وأرى، في باب ظن التي تأخذ مفعولين وأرى التي تأخذ ثلاثة مفاعيل، يقول ابن مالك في باب ظن وأرى المنع اشتهر، وأرى اشتهر المنع، اشتهر المنع أي منع، منع إقامة ماذا؟ إقامة المفعول الثاني في باب ظن محل الفاعل أي كنا الفاعل، ومنع إقامة المفعول الثالث في باب أرى نائب فاعل. ولكن يا ابن مالك ماذا تقول؟ لا يهمنا اشتهار المنع، نريد قولك يا ابن مالك، لأننا عرفنا أنك مدرسة في الناحو. يقول إذا أردتم قولي وأردتم أن تقلدوني في هذه المسألة ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني إذا اتضح المعنى وأمن اللبس والاشتباه لا يوجد مانع من أن نجعل المفعول الثاني في باب ظن نائب فاعل، وأن نجعل المفعول الثالث في باب أرى نائب فاعل. واضح؟ نعم. يعني ويقصد ابن مالك أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل، يريد أن يصعب علينا العبارة، لا داعي لهذه العبارة، قل يا ابن عقيل هكذا، إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين وكان إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين في باب ظن وأرى، نحن نميز أن باب ظن الثاني خبر عن الأول، باب أرى الثالث خبرا عن الثاني، هذا بخلاف باب أعطى وباب كسر. يريد أن يصعب، يقول أنتم الآن وصلتم إلى مرحلة لو صعبنا عليكم العبارة تفهمونها بسهولة. نعم يقول الثاني منهما خبر في الآصل، يعني الثاني من المفعولين خبر عن الأول في الأصل، يعني في الأصل يعني قبل دخول هذا الفعل المتعدي إلى مفعولين كظن وأخواتها. أو كان الفعل متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها. فالأشهر هنا إذا أردت أن تقول فيما الثالث خبر في الأصل عن الثاني، أعلمت أو أريت زيدا عمرا فاسقا، أريت زيدا عمرا فاسقا، أين المبتدأ والخبر في الأصل؟ عمرو فاسق. الثالث خبر عن الثاني، واضح؟ في باب أريت، في باب ظننت، الثاني يكون خبرا عن الأول. ظننت عمرا فاسقا أصلها عمرو فاسق. يقول فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الأول، أي إقامة المفعول الأول مقام الفاعل فيكون نائب فاعلين، ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنه. وكذلك الأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنه، والأشهر عند النحويين يجب إقامة الثاني والثالث في باب أعلم، أعلم عن باب أرى. فتقول ظن زيد قائما، زيد المفعول الأول جعلناه نائب فاعل، ولا يجوز ظن زيدا قائمون، لا يجوز، لا يجوز عند من؟ عند أشهر النحاة أو عند المشهور من النحاة، لا عند ابن مالك. وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، زيد زيد المفعول الأول جعلناه نائب فاعل في باب أعلم، ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، نعم، ولا يجوز، يجب لاحظوا، ولا يجوز إقامة الثاني في باب أعلم، فلا تقول هنا. إذن هنا العبارة عبارة ابن عقيل، فالأشهر، ارجعوا للعبارة السابقة، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنه، ويمتنع إقامة الثاني والثالث في باب أعلم. نعم، هذا التفسير صحيح. فتقول ظن زيد قائما، فزيد مفعول الأول في باب ظنه، يجوز أن نجعله هنا الثالث، ولا يجوز ظن زيدا قائم، لا يجوز أن نجعل المفعول الثاني في باب ظنه نهاية فاعل. وتكون في باب أرى وأعلم، أعلم زيد فرسك مسرجا، فجعلت المفعول الأول في باب أعلم نهاية فاعل، ولا يجوز إقامة الثاني، ولا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا فتجعل فرس وهو المفعول الثاني نهاية فاعل، ولا يجوز إقامة الثالث المفعول الثالث في باب أعلم وأرى، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرجون، هذا لا يجوز. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق والإجماع على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، ابن المصنف هو بدر الدين صاحب شرح ابن الناظم، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين، لا يجب إقامة الأول لا في باب ظنه ولا في باب أعلمه، لكن نشترط هذا الشرط، نقول يجب إقامة الأول في باب ظنه وأعلمه إذا كان بإقامة الثاني في باب ظنه وبإقامة الثاني والثالث في باب أعلمه وأراه يحصل انتباه واشتباه وتغيير لمقصود المتكلم، أما إذا لم يحصل اشتباه ولا وتغيير، فأي واحد من هذه المفاعيل تريد أن تجعلها نائب فاعل يجوز لك. يقول لكن يشترط ألا يحصل لبس، فتقول ظن زيد قائم فتجعل ماذا؟ أفضل أفضل، ظن زيدا قائم فتجعل قائم نائب فاعل مع أنه مفعول ثاني، لأنه لا يوجد التباس، لا يوجد التباس. وأعلم زيدا فرسك مسرجا، فجعلنا الفأس هو المفعول الثاني في باب أعلمه جعلناه نائب فاعل، هذا جائز لأن اللبس والاشتباه مضمون. وأما إقامة الثالث من باب أعلم، فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف ابن الناظم نقل الاتفاق على منعه وليس كما زعما، لا يوجد اتفاق كما زعما، الزعم هنا بمعنى القول بلا حجة، القول بلا دليل، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك. في ماذا؟ في إقامة المفعول الثالث من باب أعلم وأرى مقام الفاعل، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، فيكون مسرج وهو المفعول الثالث يكون ماذا؟ نائب فاعل. فلو حصل لبس تعين ماذا؟ تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن يكون عمرو هو المفعول الثاني، ولا تقول أعلم زيدا خالد منطلقا على أن خالد هو المفعول الثاني وتجعله نائب فاعل، هذا لا يجوز، لأنه يوجد ماذا؟ يوجد التباس واشتباه. وما سوى النائب مما علق بالرافع الناصب له محققا. هذا البيت وهو خاتمة هذا الباب يقول إذا جاءنا مفعولان، مفعول أول ومفعول ثاني، أو ثلاثة مفاعيل أول وثاني وثالث، فأردنا أن نجعل المفعول الأول هنا الفاعل، ما هو حكم المفعول الثاني؟ يبقى على نصبه. إذا أردنا أن نجعل المفعول الثاني هنا الفاعل، ما هو حكم المفعول الأول والمفعول الثالث؟ يبقيان على حالهما من النصب. هذا هو معنى البيت. وكذلك إذا جاءنا مثلا مصدر ومفعول به وأردنا أن نجعل المصدر هو نائب الفاعل، ضرب ضرب شديد زيدا، فالمصدر فقط نعطيه حكم الفاعل لأنه نائب فاعل، أما غير المصدر يبقى على حاله من النار. وما سوى النائب يعني الاسم الذي غير نائب الفاعل مما علق بالرافع، مما علق يعني مما تعلق بالعامل، بالعامل أي بالفعل، أي من معمولات الفعل بعبارة أوضح، يعني غير نائب الفاعل من معمولات الفعل تبقى منصوبة كما كانت. وما سوى النائب مما علق يعني من الأسماء التي علقت بالرافع وأصبحت معمولة بهذا الرافع أي معمولة بالفعل، النصب لها أو النصب له يعني لغير نائب الفاعل محقق. حكم المفعول القائم مقام الفاعل، القائم مقام الفاعل يقصد نائب الفاعل، حكم الفاعل، فكما انه لا يرفع الفعل الا او لا يرفع الفعل الا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل الا مفعولا واحدا الا نائب فاعل واحد. فلو كان للفعل مفعولان فاكثر اقمت واحدا من هذه المفعولين او من هذه المفاعيل مقام الفاعل واعطيته حكم الفاعل وهو الرافع ونصبت الباقي، فتقول اعطي زيد درهما، فتعطي زيد حكم الفاعل وهو الرافع وتنصب درهم، واعلم زيد عمرا قائما تعطي زيد حكم الفاعل وتبقي عمرا وقائما على حالهما وهو النصب، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، ضرب زيد زيد أعطيناه حكم الفاعل إذ أنه أصبح نائب فاعل فأصبح مرفوعا وبقي ضربا المصدر على نصبه مفعول مطلق، يوم الجمعة بقي على نصبه على الظرفية، أمام الأمير بقي منصوبا على الظرفية أيضا في داره بقي كما كان. ويؤكد ابن عقيل على هذا المثال ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، كأننا يمكن رأى هذه الحادثة بعينه فهو يحكيها دائما. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نائب الفاعل، ونشرع في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى في الحديث عن باب الاشتغال أو اشتغال العامل عن المعمول إلى أن نصل إلى ذلك البحث. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.